قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. برز في هذه المرحلة الممتدة من مطلع القرن الثاني إلى نهاية القرن الثالث الهجري أعلام أفذاذ حازوا على المكانة العلمية والفقهية والحديثية ما كان للإمام مالك رضي الله عنه، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت. ولقبه الإمام الأعظم. ومن المسلم عند المؤرخين أنه كان عجمي النسب من أبناء فارس الأحرار. ولد الإمام سنة 80 للهجرة في كابل، والتحق ودرس بالكوفة، حيث كانت الكوفة آنئذ من أكثر مدن العراق علما وفضلا وفقها، فقد اتخذها أمير المؤمنين علي دارا للخلافة. وقبل ذلك في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه كانت الكوفة مدرسة للقرآن والحديث. وقد أخذ العلم أهلها عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وحذيفة وعمار وأبي موسى وغيرهم ممن أرسله الفاروق عمر إليهم. وقد قال قتادة: نزل الكوفة من الصحابة 1050، منهم 24 بدريون. أقبل الإمام أبو حنيفة على طلب العلم حين بلغ 20 من عمره، فدرس الأدب والأنساب أولاً، ثم درس علم الكلام وبرع فيه. ثم التحق بحلقة شيخ فقهاء الكوفة حماد بن أبي سليمان الذي كان من كبار الأئمة والأساتذة في عصره. وعنه أخذ كبار التابعين، وهو الذي كان يدور عليه علم ابن مسعود رضي الله عنه. وتوفي حماد سنة 20 و100 للهجرة. وأخذ الإمام أبو حنيفة الحديث والفقه عن عديد من الأئمة لكنه نشأ في رعاية حماد بصفة خاصة، وما من محدث إلا وأخذ عنه أبو حنيفة. فقد ذكر الموفق بن أحمد المكي أن عدد شيوخه 4000. ولعل من أهم خصائص ومناقب شيوخ الإمام أبي حنيفة كما قال الشعراني: فرأيته أبا حنيفة لا يروي حديثا إلا عن خيار التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون. فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات، أعلام أخيار، ليس فيهم كذاب ولا متهم بالكذب. وقد كان شيوخه أساطين الفقه والحديث على سواء في تلك المرحلة، وكان العلماء والمحدثون يجتمعون في الحرمين الشريفين من جميع أنحاء العالم في موسم الحج، يعقدون مجالس الدرس والإفتاء. وقد حج الإمام أبو حنيفة 55 حجة، وأخذ عن عطاء بن أبي رباح وهو أحد شيوخ الحرمين في مكة، وعن سالم بن عبد الله وسليمان في المدينة المنورة على وجه الخصوص. ولازم الإمام أبا جعفر الباقر مدة من الزمن وأخذ عنه، وأقام في مكة 7 سنوات، وذلك من 130 للهجرة حتى ولي الخلافة المنصور العباسي. فبالنظر إلى ما تقدم، فقد أخذ أبو حنيفة روايات مكة والمدينة والكوفة والبصرة، وبالجملة فقد جمع أحاديث العراق والحجاز. وقد تتلمذ على يديه خلق لا يحصى عددهم، فقد قال بعض الأئمة: لم يظهر لأحد من الأئمة المشهورين مثلما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ. ولم ينتفع العلماء وجميع الناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه. ومن تلامذته أعلام وأئمة مجتهدون كالإمام عبد الله بن المبارك والفقيه المجتهد المصري الليث بن سعد ومسعر بن كدام، وممن اشتهر من أصحابه من الفقهاء أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر وحسن بن زياد. وأخذ عنه من الزهاد وأهل الفضل الفضيل بن عياض وداود الطائي، وكان لديه رحمه الله مجلس شورى لأهل العلم يلقي عليهم مسألة مسألة ويسمع ما عندهم ويناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر أحد الأقوال فيها. ثم يثبتها القاضي أبو يوسف في الأصول، وقد نقل في زهده وتقواه الكثير. فقد دخل ابن المبارك الكوفة فسأل عن أورع أهلها فقالوا أبو حنيفة، وسأل عن أزهد أهلها فقالوا أبو حنيفة، وسأل عن أعلم أهلها فقالوا أبو حنيفة. وكان أبو حنيفة محبا للصديق أبي بكر رضي الله عنه، يجتهد حتى يأخذ بأقواله وأفعاله وخصاله، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان أفضل الصحابة وأعلمهم وأفقههم وأورعهم. وعلى ذلك كان أبو حنيفة أعلم التابعين وأفقههم وأتقاهم. حتى إنه كان لأبي بكر رضي الله عنه حانوت في المدينة يبيع البز فيه، فكذا كان لأبي حنيفة رحمه الله حانوت في الكوفة يبيع البز فيه، أي الحرير. وقد روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من أبناء فارس. قال السيوطي وابن حجر المكي وجمهور العلماء بوجه عام: إن الإمام أبا حنيفة هو أول مصداق لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقد كان رحمه الله من أعقل أهل زمانه، حتى قال فيه بكر بن خنيس: لو جمع عقل أبي حنيفة وعقول أهل زمانه لرجح عقله على عقولهم. وقال علي بن عاصم: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح بهم. أما من جهة مكانته العلمية فقد قال الناظر بن شميل: كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه وبينه ولخصه. وقال خارجة بن المسيب وعبد الله بن المبارك: لا مثيل لأبي حنيفة في العلم والعقل، والمراد بالعلم الحديث في ذلك العصر. وقال الإمام الشافعي: من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه، فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه. أما عن مكانته في علم الحديث فمن المشهور أنه لا يوجد للإمام أبي حنيفة كتاب في فن الحديث، ولا توجد له رواية في الكتب الستة المشهورة إلا في مواضع قليلة. بل إنه اشتهر أنه من أهل الرأي، ويبدو للوهلة الأولى أن أبا حنيفة لم يكن على صلة قوية بالحديث الشريف، لكن الحقيقة ليست كذلك، ولذا كان لابد من كشف الستار عن هذا الوهم. فقد قال الإمام الدهلوي وغيره من العلماء المحققين في تعريف المجتهد: هو من جمع خمسة أنواع من العلم: علم كتاب الله عز وجل، وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاويل العلماء السلف من إجماعهم واختلافهم، وعلم اللغة، وعلم القياس. والإمام أبو حنيفة مجتهد بالإجماع، فالطعن عليه بقلة الحديث على الرغم من ذلك إنما هو محض جهالة. وقد قال أئمة الحديث في الإمام الكثير مما يشهد له بطول الباع في الحديث، فقد ذكر مسعر بن قدام الذي رافق أبا حنيفة خلال طلبه العلم فقال: طلبت من أبي حنيفة الحديث فغلبنا وأخذنا في الزهد فبرع علينا، وطلبنا معه الفقه فجاء منه ما ترون. وقال فيه يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل: إنه والله لأعلم هذه الأمة بما جاء عن الله ورسوله. وعقد أبو المحاسن الشافعي بابا مستقلا في كتابه عقود الجمان، ذكر فيه كثرة رواياته وأنه من أعلام حفاظ الحديث. وكان رحمه الله مع سعة نظره وغزارة علمه يأخذ عن كل محدث قدم الكوفة ويروي 4000 حديث: 2000 لحماد شيخه، و2000 لسائر المشيخة. وقال الحافظ محمد بن يوسف الصالحي محدث الديار المصرية: كان أبو حنيفة من كبار حفاظ الحديث وأعيانهم، ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيأ له استنباط مسائل الفقه. وذكره الذهبي في طبقات الحفاظ، وإنما قلت الرواية عنه وإن كان متسع الحفظ لاشتغاله بالاستنباط. وكذلك لم يروى عن مالك والشافعي إلا القليل بالنسبة إلى ما سمعناه للسبب نفسه. كما قلت رواية أمثال أبي بكر وعمر وكبار الصحابة رضوان الله عليهم بالنسبة إلى كثرة اطلاعهم. وقد كثرت رواية من دونهم بالنسبة إليهم، وقد كان الإمام من أكثر الناس احتياطا في رواية الحديث. قال يحيى بن معين: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث إلا ما يحفظ، ولا يحدث بما لا يحفظ. وقال الإمام وكيع: لقد وجد الورع عند أبي حنيفة في الحديث ما لم يوجد عند غيره. وكذلك فإن للإمام ميزة عن الأئمة المعاصرين له، فإنه قد دونت في زمنه دفاتر الحديث، وكانت الحاجة ماسة إلى أن توضع قواعد الرد والقبول. فكان أول من وضع لبنة الأساس في هذا العلم، وقام بتبيين المراتب من حيث ثبوت الأحكام. وكانت أصوله أشد من غيره، لذلك سمي متشددا في الرواية، وذلك من أسباب قلة روايته. وقد قال ابن خلدون: والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شرط الرواية والتحمل. وقد كان شرطه أنه لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا ما حفظه من يوم سمع إلى يوم يحدث. وذكر الإمام الشعراني عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإن لم أجد فبقول أصحابه، آخذ بقول من شئت. وأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وعطاء أي إلى التابعين، فأجتهدوا كما اجتهدوا. ولا ننسى أن أبا حنيفة تابعي. ولقد اختار الإمام أبو حنيفة في القياس والاجتهاد مسلكا دقيقا جدا، ولذلك فإن بعضا من علماء الحديث الآخذين بظاهر الحديث والكارهين للخوض في المسائل الجديدة رموه برد الحديث الصحيح ورفضه إزاء القياس والاجتهاد. لكن ما نقل عن الإمام نفسه ينفي هذا الاتهام، فقد أخرج الموفق الخوارزمي بسنده عن السمرقندي في كتاب العالم والمتعلم عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: كل شيء تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم سمعناه أم لم نسمعه، فعلى الرأس والعين قد آمنا به نشهد أنه كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حنيفة أنه قال: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين بأبي هو وأمي، ليس لنا مخالفته، وما جاء عن أصحابه تخيرنا، وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. ونقل حافظ المغرب بن عبد البر في الانتقاء عن أبي حنيفة قوله: لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، به أكرمنا الله وبه استنقذنا. وقد دافع الإمام أبو حنيفة عن نفسه وبين موقفه أمام اتهامه بتقديم القياس والرأي على النص فقال: كذب والله وافترى علينا من يقول عنا إننا نقدم القياس على النص، هل يحتاج بعد النص قياس؟ لكن الإمام كان يقول عن أئمة التابعين: هم رجال ونحن رجال، إذ إنه كان واحدا من التابعين فيحق له ذلك. وقد ذكر تلميذه محمد بن الحسن الشيباني مفصلا في كتابه المبسوط إن الإمام أبا حنيفة لا يعتبر رأياً أياً كان إزاء الحديث الصحيح. بل ينقل ابن حزم الأندلسي عن أبي حنيفة قوله: الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده. وقد كان الإمام أبو حنيفة من التابعين الذين تحدثوا في علم الجرح والتعديل، وهو علم تقييم رتبة رواة الأحاديث قوة وضعفا، والذي نشأ مع نشأة الرواية في الإسلام. فكان من المبكرين الأوائل في هذا العلم، فقال مثلا: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. وقد صنف رضي الله عنه مؤلفات في الحديث والفقه والتوحيد. أما في الحديث فإنه قد فشى بين الناس أن الإمام لم يترك بعده أي كتاب، لكن الواقع أنه كما قام بتدوين الفقه بصورة منظمة، قام بتدوين الأحاديث على ترتيب فقهي. قال السيوطي: إن من مناقب أبي حنيفة التي انفرد بها أنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابا، ثم تبعه مالك بن أنس في ترتيب الموطأ، ولم يسبق أبا حنيفة أحد. ولا يخفى أن له عدة مسانيد جمع فيها الحفاظ بعده ما بلغهم من مروياته، وبلغ عددها 17. وقد كانت حياته حافلة بخدمة دين الله عز وجل، قضى فيها 70 سنة مباركة، وانتقل إلى جوار ربه 150 للهجرة، رضي الله عنه وأرضاه. Do.